الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ابتداء نواصل الحديث مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. قال رحمه الله: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. تبويب الإمام البخاري بهذه الطريقة يبين أن هناك رثاء مشروع وهناك رثاء غير مشروع، يعني المراثي الغير مشروعة كأن تذكر مناقب الميت فتقول مات أو توفي الأستاذ الدكتور رئيس قسم الجراحة وزميل الجراحين بجامعة كاليفورنيا، والذي حصل هذا كله من نعي الجاهلي، مراثي جاهلي لا يجوز أن يذكر في النعي أو في الرثاء ألقاب ومناصب هي دنيوية، أو أن تذكر صلات القرابة، ابن عم العمدة وخال النائب وابن جد مش عارف عمد الشيخ، هذا كله لا ينفع، إنما أن تذكر الميت مات فلان قولا، لأن بعد الموت كل هذه الألقاب زالت فلا يجوز أبدا. فهنا رثاء مشروع ورثاء غير مشروع. طبعا يا أخواني، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بعض الكلمات يأخذون عليها ملاحظات، وأنا أحب أن يعني يكتبوا لنا بهذه النصائح، لكن الحقيقة في بعض الكلمات تخرج بهذه، يعني حينما نقول زوج مبارك على أخت مباركة لا نقطع بالبركة لهما، وإنما هذا على سبيل الإيه؟ الدعاء والترجي والرجاء، أسأل الله أن يكون مبارك، هذا مشروع يا عبد الله ليس فيه شيء. أيضا حينما نقول بارك الله لكما، الأخ الكريم الفاضل قال الحديث يقول بارك الله لك، فلا بد أن تلتزم بالنص. أنا الآن أدعو لمن له ولها، وإنما أدعو المجموعة أقول بارك الله لكم، بارك الله لك إن كنت أدعو له، بارك الله لكما إن كنت أدعو لهما، بارك الله لكم إن كنت، يعني هذه أمور دقيقة. أن جزى الله خيرا الكاتب على هذا، فالكل ما كتب الأخ الفاضل الكريم في مسألة الزواج مردود عليها بأدلة شرعية، ولكن هذا يدل على أنه يعني جالس مستيقظ، فنسأل الله اليقظة للجميع. قال: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه. إذن الذي يروي هذا الحديث من؟ عامر ابن من؟ ابن سعد بن أبي، وسعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، وله أبناء عدة منهم عامر. وشيخنا أبي إسحاق قد حقق أو قد خرج من البخاري ومسلم من روى من أبنائه عنه، يعني تتبع الصحيح البخاري ومسلم ورأى من الذي روى عن سعد في البخاري ومسلم من أبنائه. هذا الحديث يرويه من؟ عامر. يرويه عن من؟ عن أبيه. ولذلك سعد بن أبي وقاص ورث أبناءه العلم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. البخاري لفقهه كرر هذا الحديث أو أعاد هذا الحديث أو خرج هذا الحديث على التعبير الصحيح 11 مرة، يعني رواه كم مرة في الصحيح؟ 11 مرة في كتاب الجنائز وفي كتاب الإيمان وفي كتاب حجة الوداع وفي كتاب الوصايا. كل حديث أعاده البخاري أو خرجه البخاري لهذا الحديث
ليقيفة في السند أو في المثل. لذلك طلبت من أخي الشيخ خالد الجبالي من اليوم أن يتتبع لنا طرق الأحاديث في كم موضع رواه البخاري هذا الحديث، وكل حديث بعد ذلك في كم موضع رواه البخاري، لأن هذا يفيد طالب العلم. يعني هذا الحديث ستجده في أكثر من موضع، ستجده في حجة الوداع، في كتاب حجة الوداع. لماذا؟ لأن سعد يقول عادني عام حجة الوداع. إذا سعد يروي الحديث ويقول عاد للنبي، وفيه مشروعية عيادة المريض عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، من مرض اشتد به، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال. يعني ظن سعد أن هذا هو مرض الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إني قد بلغ بي من الوجع. في الحديث مشروعية الشكوى، أن يقول المريض أنا إيه مريض، لأن سعد قال، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما قالت عائشة ورأسه يا رسول الله، قال بل ورأسه أنا يا عائشة، وقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فجواز الشكوى، الشكوى مع الحمد لا تمثل شكوى، فحينما تشكو ألما في بطنك أو وجعا في رأسك هل هذا يخالف الشرع؟ لا يخالف، بدليل أن سعد هنا يقول بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. يعني كان في هذا الوقت ليس له إلا بنت، فيه لها كم البنت إن كانت مفردها؟ نعم لها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، تأخذ نصف التالي. طيب هنا يقول سعد أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر بالنصف؟ قال لا. قال ثم قال الثلث أتصدق بالثلث، يعني أوصي بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وفي هذا أخرجه البخاري في كتاب لا الوصايا أنه يجوز للمورث أن يوصي بالثلث، والثلث كثير، يعني ما أمحسن النبي على الثلث، إنما حسن إلى النقيل عن الثلث في الوصية. والوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، هذا تعريف الفقهاء، الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، ولا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ولذلك سعد هنا يريد أن يوصي، يوصي بماله، يوصي بشطر ماله، يوصي بثلث ماله، فقال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. في موضع آخر في البخاري قال يتكففون الناس، وقال بيده هكذا، ومعنى قال بيده يعني بسط اليد ليوفر للمستمع ما معنى تكففون الناس، يعني يسألونهم. وعلى هذا قال العلماء إن إشارة اليد تسمى قول، فقال بيده هكذا، يعني ماذا قال بيده؟ يعني أشار بيده، فحركة الجوارح تسمى قول. يقول وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إخلاص العمل لله. في كتاب الإيمان أخرج البخاري هذا الحديث، إنك من هذا من هذه الجملة، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. إذا إخلاص العمل لله سبحانه. حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تجعله في فم المرأة. يعني الرجل حينما يأكل مع زوجته يأخذ قطعة من الطعام ووضعها في فم زوجته، هذا له به أجر. انظروا يا اخواني. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إن لزدت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمكة. سعد بن خولة هاجر من مكة إلى المدينة، وكان الرجل إذا هاجر من حسن خاتمته أن يموت في المكان الذي هاجر إليه، لأن في الحديث يقاس بين الرجل وبلده وبين موضع هجرته، بهذه المسافة يقاس له بها في الجنة. انظر. لكن سعد بن خولة عاد إلى مكة فمات بها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرثي موته بمكة، لأنه من المستحب أن يموت في موضع هجرته وهي، لكنه عاد إلى مكة ومات بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثي. هنا يقول البخاري: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن خولة. هذا الحديث يا إخواني فيه من الدروس الكثير والكثير، وفيه مشروعية المرات إن كانت بضوابط شرعية، لكن هناك مرات جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن البخاري بعد ذلك في كتاب الجنائز باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. ينهى عن الحلق عند المصيبة، يعني لا يكن سبب الحلق هو المصيبة. يقول: قال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة إلى أن قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة. من هي الصارقة؟ التي ترفع صوتها بالنياحة. الصارقة ترفع صوتها بالبكاء، هذا تسمى الصارقة. البكاء مشروع، لكن البكاء دون رفع الصوت. لذلك قال: إن رسول الله موسى لما مرض لما فاق من وجعه قال لمن حوله، وهذا فيه وصية حتى لا يعذب بنياحته من بعد موته، ولعل البخاري أيضا قال: الميت يعذب ببكاء أهله إن كان نياحة وإن كان من هديه وإن كان لم ينهى عنه ولم يوصي بعدم فعله. قال: وجع أبو موسى قال: أنا بريء ممن برئ منه. وكلمة أنا بريء وكلمة ليس مما فيها عشرة أخوان العلماء، فليس معنى حينما نقول قولا أننا نرى هذا القول إنما نقول ليس منا. قال بعضهم يعني ليس على سنته، وقال بعضهم يعني إيمانه ناقص، نفي كمال الإيمان وليس نفيه الأصل، وقال بعضهم ليس منا إن استحل فهو يكفر. ليس منا بمعنى إن فعل ذلك مستحلا فقد كفر، ليس منا ليس من المسلمين حقيقة يخرج من الملة إن استحل هذا الفعل، لأن هذا الفعل حرام فهو يحل ما حرم الله. فهذه أقوال العلماء في قولهم ليس منا. انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصارقة والحالقة والشاقة. الصارقة التي ترفع صوتها بالبكاء عند حلول المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها. ولذلك تجد البعض يحلق شعره وهذا مبين عنه. وقلت هذا في صحيح مسلم من صفة الخوارج انهم كانت محلقة رؤوسهم، فلا يجوز ان تحلق الا في حج او عمرة. الحلق عند حلول المصيبة هذا فيه اشعار بانك تحزن بالحلق، فلذلك كانت النسوة تحلق رؤوسها عند حلول المصيبة. والشاقة التي تشق جيبها. ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. ينهى باب ما ينهى، ينهى النهي هنا للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النهي هنا يقتضي الحرمة، لأن من صيغ الحراء التحريم الايه؟ النهي. نهى رسول الله عن كذا، هذا معناه الحرمة، إلا أن يأتي صارف يصرف إلى الكراء. قال البخاري رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الحدود. أيضا ليس منا فيها أكثر من 10 أقوال العلماء. ليس منا، ليس من سنتنا، ليس على هدينا، هذا قول. ليس منا يخرج من الإسلام بالكلية إن استحل. ليس منا، ليس إيمانه غير كامل. هذه أقوال عندها ابن حجر في الفتح، أقوال بعض العلماء. قال عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. قال البخاري: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. والمعنى أن البخاري يعيد نفس الحديث لكن تحت تبويب آخر. انظر إلى فقه البخاري في التبويب. ما ينهى هنا يقول: ليس منا من ضرب الخدود. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. الباب 39. الباب 38 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ البخاري في الأول من؟ محمد بن بشار. انظر الحديث الثاني: حدثنا عمر بن حفص. شيخ البخاري كمان هنا عمر بن حفص، يبقى اختلف في الروايتين. شيخ البخاري قال: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة. الحديث هو المتن، هو المتن، لكن اللطيف أين؟ في السند. فالبخاري أعاد الحديث هنا للطيفة. إن شيخ البخاري في الأول يختلف عن شيخه في الثاني، وإن السند الأول يختلف عن السند الثاني. تعد الطرق الحديث عند البخاري. الأخ الكريم اللي أعطاني الكتاب في الأسبوع الماضي وكان يرغب في توزيع الكتاب، من الذي أعطاني الكتاب؟ رسالة صغيرة ووزع في الخارج هنا في المعرض. هذا الكتاب جرثومة، وكاتبه لم يجد له سبيلا للبيع فوزعه مجانا. والله حتى إن وزعوه بجائزة لن يجد له أرضا، لأن الكتاب لما قرأته كله طعن في البخاري ومسلم، وطعن في حد الرد، وطعن في حد الرجم، وطعن في اصول اتفقت الامه عليه. الخبيث مما كتب في هذا الكتاب قال: اما البخاري، هذا البخاري لم يجمع الا من مخطوطه مضى عليها اكثر من 300 سنه. يعني البخاري مات سنه كم؟ 256. احسنت. قال البخاري لم يجمع الا في سنه 600 او 500 في اخر القرن الرابع او الخامس. معنى ذلك ان هناك فتره زمنيه بين المخطوطه التي تركها البخاري وبين اخراجها في صوره كتاب. فلا نأمن ان يكون البعض قد دس على البخاري. وعلى هذا ينتهي الى ان البخاري الذي بين ايدينا ليس له مصداقية. عوزت عن في مين؟ نقول له: انت لا تعلم كيف تحقق المخطوطات. المخطوطة حتى تصبح كتابا لها اصول في التحقيق، اولا لا ينبغي ان يخرج الكتاب عن مخطوطة واحد، لابد من اكثر من مخطوطة. مخطوطة في القاهرة والثانية في بغداد. احصل على هذه المخطوطة وهذه المخطوطة واعقد مقارنة بين المخطوطتين. اثنين، اثبات ان المخطوطة لمؤلفها، ده علم ثاني. ثلاثة، اثبات ان المخطوطة كتبت بالخط الذي عاش فيه المؤلف او نقلت عنه. علم كبير درس في العلوم الى الان، علم المخطوطات. انت الان تطعن في اصل البخاري ان المخطوطة التي تركها البخاري جمعت بعد كم سنة، فمعنى هذا ان البخاري لم يسلم من الدس؟ يا عبد الله، نقول لك: ما علمك انت بعلم المخطوطات؟ قل الى في حد من الامة قال البخاري حقق عن مخطوطة مطعون فيها؟ من الذي قال هذا؟ ثم عاد يقول حديث فقه عيسى فقه موسى لعين ملك الموت، هل تقبلون هذا؟ هو يقول هذا لنقبله. يا عبد الله، انظر الى اقوال اهل العلم. كتاب يا اخي الفاضل جرثومة، وكاتبه علماني خبيث اعرفه. ولذلك يطعن في حد الردة ويطعن في حد الرجم، يقول: الرجم هذا ليس من السنة وليس من الإسلام، ولا بد أن نعيد النظر فيه. هؤلاء يا إخواني والله العظيم جماعتهم راكدة وليس لهم سوق. لذلك طبع الكتاب وكتب عليه وزع إيه؟ مجاني. إن شاء الله لن يقرأه، لن يحصل عليه أحد حتى وإن كان مجاني، إنما أسأل الله العافية. باب كتاب اسمه إيه؟ شوف إخوانك في الله عاوز يروج للكتاب. لا حذر من كتاب خبيث كان يوزع في المعرض. احيانا ذكر الشر يجعل له قيمه. هذا يا عبد الله اقرا في البخاري معي هنا، ويخليك في البخاري. باب من جلس عند المصيبه يعرف فيه الحزن. الباب الاربعين. الحقيقه البخاري هنا يقول: ما الأدب الواجب على المسلم عند حلول المصيبة؟ عندما تنزل المصيبة، ربما تنزل المصيبة ويعرف في وجه الحزن، وربما تنزل المصيبة بي ولا يعرف في وجه الحزن. قال البخاري: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. بعدها قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وأتى في هنا بحديثين وهنا بحديث ليبين أن هذا مشروع وهذا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى شيخ البخاري، إلى أن قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. يعني يعرف في وجهه أنه حزين. الحزن من قتل هؤلاء في غزوة مؤتة. يبقى إذا حينما تنزل به مصيبة يمكن أن يظهر على وجه الحزن ويمكن أن لا يظهر الحزن. كيف ذلك؟ هذا هو، جلس يظهر في وجهه الحزن الحزن. وأنا أنظر من صائر من صائر الباب، من انشق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، ذكر الرجل إن نساء جعفر. طبعا ذكرت هنا في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الغزوة ثلاثة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة. الناس الأول تلتقي الراية إلى من؟ إلى الثاني. ولماذا سميت غزوة مؤتة بأنها غزوة رغم أن النبي لم يشهدها؟ لماذا؟ لسببين. ولا رأى لسبب أنه هو الذي ولى. ثانيا، نعم، لا، لماذا؟ لكثرة عدد المقاتلين فيها، السرية عددها محدود. إنما الغزوة الصحابة يخرجون عن جلدهم، يعني عن بكرتهم، وفي غزوة مؤتة خرج غالب الصحابة للقتال فسميت غزوة غزوة مؤتة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رأى مصرع أو مقتل زيد، ثم فقال لأصحابه استشهد زيد، وانتقلت الراية من بعده إلى من؟ إلى جعفر، ثم إلى من؟ إلى عبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة كما قلت لما أخذ الراية من جعفر نفسه ترددت قليلا، فأخذ يخاطبها بأبيات شعرية: أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن. على النزول، قد أجلب الناس وشدوا الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتيه فقد أعطيتي. تتمنى الجنة، إن تفعلي فعلهما هديتي، فعل زيد وفعل جعفر. سمي جعفر لجعفر الطيار لأنه ضرب في هذه الغزوة ضربة شقته إلى نصفين، فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما أوحي إليه بموتهم حزن أو جلس يعرف في وجهه الحزن، فأتاه رجل وقال إن نساء جعفر يبكين. إن نساء جعفر، يبقى جعفر كانت له أكثر من زوجة. طبعا في حافل كاريكاتير في الأسبوع الماضي هم نزلين جاءوا برجل ملتحي عدد الزوجات، زوجة هنا وزوجة هنا. الكاريكاتير عمل إيه بقى؟ قسم نصين، نص مع الأولى ونص مع الثانية. يعني أود يقول، يريد أن يقول إن زوجا اثنتين يترك نصفه الأول هناك ونصفه الثاني هنا، أي أنه لا يحقق العدل. وانتبه إلى النصف الأول والنصف الثاني، يترك نصفه الأول عند الأولى والنصف الثاني عند خبيث. انتبه. فهؤلاء يا أخي في الله يريدون للأمة أن تضيع معالمها، ثم يدندن ويدندن أن التعدد في زماننا مستحيل، وأن الذين ينادون بالتعدد هؤلاء واهمون، وأن من مساوئ الشريعة أن بها تعدد. هذا الوهم الذي يعيش فيه يا عباد الله. إن الإسلام راعى الفطرة وراعى ظروف الناس وراعى واقع المجتمعات. حينما يزيد عدد النساء عن عدد الرجال ماذا نفعل؟ ان لم يكن التعدد فالزنا. نحن نريد من اساتذتي من هؤلاء ان يجعلوا لكل امرأة رجلا، اما ان يكون الرجل بالزواج واما ان يكون بالعشق والعلاقات التحتيه. هذه معادلة نريد لها التوازن. وازنوها ان استطعتم، لن تتوازن الا بالتعدد بالاسلاح الذي من محاسنه انه اباح. انما نظرتنا نحن الان للتعدد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الكلام هو الشرع، يغضب من يغضب ولا يقبل من يقبل، هذا موضوع بضابطه. وربنا يقول وان خفتم الا تعدلوا. لكن من العلماء اختلفوا هل الاصل هو التعدد ولا الاصل واحده. منهم من قال ان الاصل واحده، لان ادم لما خلقه الله خلق له حواء ولم يخلق له اربعه، انما خلق له ايه واحده ومات عن واحده، فالاصل هي الواحد. لكنه عاد يقولون فاذا اختل الميزان وجب التعدد، اذا اختل الميزان التساوي بين الذكر والانثى وجب امر. وبعض الناس ينظرون الى القضيه نظره هامشيه، فارجو ان ننتبه اليه. نساء جعفر يعني زوجات جعفر بكوا حزنا على موته، فامره ان ينهاهن، يعني لما اخبره الرجل قال عد اليهن وانههن عن البكاء. ثم اتاه الثانيه وقال يا رسول الله انهن لم يفعني، يعني ما سمعوش الكلام، فقال عد اليهن انههن مره ثانيه. فاتاه ثالثه فقال والله غلبنا يا رسول الله، يعني ايه ما انتهينا عن البكاء ايضا. فزعمت انه قال فحت في افواههن التراب. فقلت ارغم الله انفك. عائشه تقول للرجل ارغم الله انفك، لم تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله من العمى، يعني رايح جاي. هو قال ضع في افواههن التراب، فعاد لم استطع، ثم عاد لم افعل، ثم عاد لم يفعل. فعيشه استخافت وقالت له لم ترحم رسول الله من العناء ولم تفعل. اذا كان عمر بن الخطاب اذا راى من ينوح من الرجال والنساء ماذا يصنع؟ يضع فوق راسه التراب ويضربه. عمر كان يضرب على النياح على البكاء بصوت مرتفع، وكان يضع التراب فوق، يضع التراب على من ينوح رضي الله عنه. قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس شهرا حين قتل القراء، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط اشد منه. لما ارسل كم 70 حافظا للقران الى بئر معونه بناء على طلب القوم، قالوا ارسل لنا يا رسول الله من يحفظنا القران. فارسل اليهم 70 حافظا من صحابته. يخطئ من يظن ان الصحابه كانوا يحفظون القران، ده كلام غير صحيح. كل منهم لا ده 70 اخو ارسل اليهم كم. فلما جاءوهم خانوا العهد وقتلوهم جملة واحدة. قتلوا كم؟ فحزن النبي حزنا شديدا وبدا ذلك فيه، وظل شهرا يقنط عليهم على هذه القبيلة او القبيلتين اللتين قتلتا حفظت القرآن. ظل شهرا والحزن يبدو على ملامحه، يحزن ويظهر الحزن في وجهه. لذلك الحزن هنا مشروع، ان تظهر الحزن عند حلول المسيء. البخاري وضع ضابطا لعل احد يفهم انه لا بد من عند نزول المصيبه ان يظهر الحزن. قال لا، وقد ينزل بك الحزن ولا تظهر، وقد ينزل المصيبه ولا يظهر. في الباب الثاني على الثالث قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبه. ثم اتى بحديث ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول: اشتكى ابن لابي طلحه، ابو طلحه الانصاري تزوج من؟ ام سليم، وام سليم هي ام من؟ انس، الذي دفعته لخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى ابن لابي طلحه. الابن الذي اشتكى ما اسمه؟ عمير. وكان النبي يداعبه ويقول له: يا ابا عمير، يعني يكنيه وهو. وفي الحديث جواز الكنية لمن لم يولد له، يعني رجل هذا لم يتزوج، عاوز واحد صغير ما اتجوزش، اهو لسه ما اتجوزش كمان، ممكن اكنيه، يعني فلوسه كله كده بس الله المستعان. مثلا يعني يكنى رغم عدم زواج ورغم عدم انجابه يكنى. فكان يقول: يا ابا عمير، ما صنع النغير. النغير هو العصفور. كان لعمير عصفور صغير يلعب به، ففي يوم بكى عمير وقال: مات النغير يا رسول الله. اذن الطفل الذي مرض لابي طلحه هو من؟ هو عمير. مرض، فخرج ابو طلحه لعمله وترك له مريضا، فمات الولد في غياب من؟ ابيه. فلما رات امراته انه قد مات، هيات شيئا ونحته في جانب البيت. ما معنى هيات؟ امراه اخرى هيات نفسها، يعني ايه؟ تزينت. وفي الحديث مشروعيه زينة المرأة لمن؟ تتزين. وفي رواية أخرى: وتطيبت، يعني وضعت الإيه؟ تطيبت لمن؟ لزوجها. ابنها أين؟ ميت. أين؟ في البيت. هل ظهر على وجهها الحزن؟ طبعا لا، لأن أبا طلحة لم يفهم أنه مات. فلما عاد أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ وفي الحديث مشروعية اطمئنان الأب على أبنائه، كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه. هدأت نفسه، أرادت أن نفسه قد فارقت الحياة، يعني الروح قد خرجت، هدأت اطمأنت. وهو فهم هدأت نفسه يعني بالنوم، هي تريده الموت، وهو يقوى وفهمه هذا معناه ايه؟ المعاريض، والمعاريض فيها مندوحة لكن للضرورة، لا تستعمل معاريض الا للضرورة، لكن انظروا الى المرأة. قالت: وارجو ان يكون قد استراح. ارجو فيه ايه؟ رجاء، هذا معناه انها تجزم انه استراح. انما ارجو حينما اقول زوج مبارك، ارجو من الله ان يكون مباركة، هذا رجاء وليس قطع. قال: فلما أصبحت وظن أبو طلحة أنها صادقة فبات، فلما أصبح اغتسل. اغتسل من جماع، يعني تهيأت له وتزينت له وتطيبت له. في الرواية الأخرى وتلخر البخاري: وعرضت. وفي الحديث مشروعية أن تعرض المرأة لمن؟ لزوجها. وكل لبيب بالإشارة يفهم، اللي زعم النفس مش فاهم بعد مسألة تانية، هي فهو فهم هذا. فاغتسل بعد الفجر، قبل الفجر طبعا، واحد يقول لي بعد يا سيدنا الشيخ يعني نصلي الفجر، فهو احنا قاعدين. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات أراد الخروج، قالت إن ولدك قد مات. الولد مات من أمس ولم تخبريني، وتصيبت وتزينت وعرضت وجامعتك واغتسلت ولم تظهر المصيبة إلى الآن والحزن. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره لما كان منهما حق عليه ما حدث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. الأرواة الأخرى بارك الله لكما في ليلتكما، قطع بالبركة. بارك الله لكما في ليلتكما، دعا لهما. يقول الراوي من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد حفظ القرآن بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نقول أن أو نقول إن أم سليم لم تظهر الحزن عند حلول المصيبة، والنبي أظهر الحزن في بئر معونة وفي غزوة مؤتة. على هذا صنف البخاري باب ظهور الحزن عند حلول المصيبة، وباب من لم يظهر الحزن عند حلول المصيبة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين. الأسئلة الحقيقة طلبت زواج الأخ الفاضل الشيخ خالد، يعني لخص الأسئلة في عجالة سريعة الأسبوع الماضي في إخوة أفاضل بارك الله فيهم. يا أخوة يعني أي أحد يلتبس عليه أمر اتصل بي يراجعني ثم يريد أن يعني يستوضح إن استشكل أمر أو له مداخلة أو له ملحوظة يريد أن يستفسر عنها. ليس هذا أبدا، وإن كان معه الحق سنقول لك له معك الحق ونعود عن القول، لأن العلم رحم بين أهله. من الحالات التي يجب فيها سهول السهو، لا سهول السهو ده أو الباب مستقل، ولعلك لم تحضر معنا دروس يوم الاثنين. يقول السائل الكريم هل اللحن في التسبيح في السجود يبطل الصلاة؟ يعني اللحن يعني ماذا معنى اللحن؟ أنا في القراءة هيقول سبحان ربي الأعلى، ماذا يقول؟ هل لحن خفي ولا لحن يغير المعنى ولا يغير المعنى؟ هل يمكن صلاة ركعتين بعد المغرب بعد دخول وقت العشاء ولكن قبل صلاة العشاء؟ نعم، هذا من قضاء الرواتب الآكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. علمت المخالفات الشرعية. في بعض الإخوة اشتكوا لي قبل الدرس من تخطي الرخاء، بعض الإخوة يأتون إلى الدرس يعني متأخرين ف يجلس على إخوان وتقدم إلى الأمام رغم أنه جاء متأخرا. أقول له اتق الله في نفسك، اتق الله وتأدب مع إخوانك، اجلس حيث ينتهي بك المجلس ويكبر الحمد لله الجميع يسمع، ولا تؤذي أحدا أبدا بارك الله فيك. ومن قبل صاحب العمل وراتبي ضعيف وحالته النفسية تعبت كثيرا، وأنا أريد أن أترك هذا العمل ولكن أخاف، مش عارف أن لا أفهم السؤال. الأخ السائل ماذا لو رأى أحدنا شاب وفتاة في مكان مظلم أو في طريق عام، ماذا يفعل؟ هل يكلمها أم يكلمهما أم يتركهما ويكون هذا من أضعف الإيمان؟ لا يا عبد الله، إن كنت تعرفهما ويجتمعان بقولك ولك عليهما ولاية فلا بأس، إنما إن كنت لا تعرفهما بلغ السلطات، فإن تعثر فأضعف الإيمان أن تنكر بقلبك. طب واحد يقول لي طب وننكر بقلبي؟ بخش على طول شمحت شمت بنج طلع الموس خد
وتلومن الا نفسك. انت الان الله لا يحاسبك لانك لا تملك سلطه التغيير. التغيير في من في يده السلطه التغيير. اما ان ترفع الامر الى السلطه وتكون ابرات الى الله، وان كانت لك ولايه عليهما تدخل، وان لم يكن لك ولايه هل معنى هذا انه مخر؟ لا. يقول العلماء ان ترتب على المنكر منكر اشد فيطرق المنكر. احكي واقعه حدثت في بلدتي. راى اخ ملتزم مثل هذا المشهد فاراد ان ينهى عن المنكر، فجذبته البنت ثم قالت يريد ان يساومني عن نفسي، والشرطة جاءت وانقلبت المعايير، فدخل الأخ وإلى الآن لا أدري أخرف أم لا. يا عبد الله لابد أن تفقه وأن ترأي فقه الواقع. فليس معنى ذلك دعوة إلى السلمية، إنما أقول لك خذ موقفا إيجابي. تعال بأربعة من الناس تدخل اربط الواقعة، بلغ السلطات، تلبس أمينة الفتنة، يعني افعل ما لا يجر عليك فتنة. إنما مثلا في التكسبر ماشي على الكورنيش، نجد واحد واقف مع واحد على الكورنيش في موقف مخيم، تقل الله يا أخي خذ يا ابن تمالك ومال وحرم التكسب، واحنا عملنا ايه؟ عبد الله لا يصلح هذا، اتق الله، فنحن نريد ان نحافظ عليك. ماذا لو اصاب خلاص وانت زعلني ما هو الدش في جيب الابن؟ ماذا تفعل ان رايت في الدش؟ كنت قبل التزامي اعمل في صيدلية. ليس معنى ذلك اننا نقر، لكن المنكر الان استشرى بين الناس والناس تدفع بها الى بيوته، نسأل الله العافية. وكنت ابيع مع اصحابي حبوب ممنوعة، ممنوع تصرف الا بوشتة من الطبيب، فما حكم عملي عند عدم بيعي لها الآن؟ هذا رزقي حلال أم حرام أم به شبهة؟ طبعا أنت تعلم أن هذه الحبوب تؤخذ لمن؟ للمدمنين، صراصير، من تعارف والجبان يخش يقول لك اديني ملط كحة. اسمه ايه بتاع الكحة ده؟ كسفان. يروح شارب الجهاز مرة واحدة شكله كده داخل أعوذ بالله. يا عبد الله يقول خذ 5 جنيه في الدنيا بربع جنيه. لا، عند ذلك انت تعاونه على المنكر ام لا؟ اقول لك تب الى ربك عز وجل من هذا الفعل، وظاهر حال الذي يشتري يحكم عليه، فان كان مريضا ويستدعي العلاج فلا بأس، اما ان كان غير ذلك فانصحك ان تترك العمل. نعم. يسأله؟ لا، نفترض مثلا أن وزارة الصحة وضعت تعليمات أن هذا الدواء لا يباع إلا مع الروشيت، يبقى تلتزم به من المصالح المختلفة. نعم، عرض، مش المعروض هنا، مش قالت هدأت نفسه، مش موجود في المكان الذي أنت فيه، موجود في المخزن جوه. انت يعني هتلقى مولانا النهار المبتعال، انت خاف منه ولا ايه؟ نسأل الله العافية. السلام عليك ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان يحمل المرأة عند دفنها رجال؟ ان يحمل المرأة ليس من محارمها اي غرباء عنها؟ الجواب يجوز، لكن المحارم يقدموا يحتحمل إن لم يوجد محارم. ولقد قلنا في الحديث الماضي أن عثمان اعتذر عن النزول مع أم كلثوم، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا آخر أجنبي. إذا يجوز في حال الضرورة، أما في حال عدم الضرورة فالمحارم أولى. تكلمنا عنه اتباع النساء للجنائز، تكلمنا أن نتكلم يعني تكلمنا باستفاضة. لدي صبي صغير يمر على شجاج الحجرة، عنده 5 سنين ونصف، فهل يجوز الصلاة على هذه المفروشات الأرضية إذا كانت ناشفة؟ ما مع ذكر الدليل، لأنهم عندي في البيت لا يأخذون شيء إلا بدليل. يا عبد الله، إن تحققت من وجود البول على السجادة فلا بد أن توصل، لأن بول الصبي يوصل، وبول الجارية، بول الجارية ينضح، وبول الصبي يوصل قبل الفطام. أما بعد الفطام فكلاهما هو 5 سنين بفطر، يبقى لا بد أن يغسل إن تحققت أنه بال هنا، والنجاسة تميز باللون أو الطعم أو الرائحة، والمشقة تجلب التيسير. يعني الولد بال في سجادة 5 في 5، أما لا شيء مش في المكان، ولا عرف ما يزه باللون ولا الطعم ولا الإيه، صلي ولا حرج، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والواجبات تسقط بالعجز. وما جعل عليكم، لأن بعض الناس عنده وسوسة يروح مسك السجادة 5 في 5 يغسل السجادة، زي واحد مسألني كلب صعد إلى أعلى السطح وبلسانه مر على الملابس جميعا، خد الملابس رايح جاي يغسل حبله كله، هو مر على أحد الملابس لكنه صار بجوار الملابس الأخرى. إذن فلما لم تميز النجاسة، النجاسة تميز باللون أو الطعم أو، إن لم تميز النجاسة فلا بأس. هذا قول علماؤنا، فلما أنك لم تميز النجاسة ولم تستطع تحديد النجاسة فلا بأس أبدا بأن تصلي ولا شيء عليك، لأن من صلى متلبسا بنجاسة ولم يعرف فلا بأس عليه، فلقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله نجاسة ولم يعد الصلاة لأنه لم يعلم بها. فالأدلة كثيرة جدا. بعض الناس شوف الأسئلة تيجي بقى، ابني بيلعب كورة، الكورة جت على موضع بول طفل في السجادة، خبطت هنا جت في ملابسي، ايه حكم الملابس؟ يا سلام على التنطع يا أخي، أعوذ بالله. التالت سؤال، قاعد على مش عارف كومبينيشن، ابني تبول عليه قبل ما اخش، لا ادري اين تبول، انا قعدت في جسمي نجاسه ولا لا، هيجيبون خلل في دماغنا، انا مش عارف. الوسوسه هذه، لا، المشقه تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا دعني هذا التمطع هلك المتنطعون، كما قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. انما العجيب في السؤال، لا يقبل شيء الا بايه؟ بدليل، حاجه محترمه. اذا كان لي ورد من قيام الليل فنمت في ليله بنيه قيام الليل قبل الفجر ولم استيقظ الا على اذان الفجر، هل لي ان اقضي؟ نعم لك ان تقضي، بشرط ان تقضي الوتر شفعا. هذا اختيار علماؤنا، فان كنت توتر ب3 فصلي 4، وإن كنت توتر بواحدة فصلي. نعم، مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى، تقضى على كيفيتها التي تصلي بها، وهي مثنى والوتر، ركعتين ثم ركعتين، تصلي ركعتين وواحدة تقضيهما في صحيح مسلم، وهذا اختيار الشيخ المعتمد في رياض الصالحين، والله تعالى أعلم. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ويعني كانت الجمعة بعيدة اليوم، لكن نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الجمعة القادمة معكم إن شاء الله العبد الفقير، إلى الله عز وجل.